احتضنتك هيا على شهد فاطمة المسجد.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. برعاية رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، أقيمت اليوم مراسم البدء بالعمليات التنفيذية ل48 مشروعاً صناعيا كبيرا في البلاد، وجرت هذه المراسم في صالة الاجتماعات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بطهران صباح اليوم، وتبلغ كلفة هذه المشاريع نحو 17 مليار دولار، حيث سينطلق العمل في مراحله الأولى لتنفيذها في 13 محافظة إيرانية ليشمل 27 مدينة. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرارات سياسية للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا، وقال الأدميرال علي شامخاني في تغريدة إنه على الرغم من التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الطرفين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن إيران تسعى بحزم وصراحة من أجل الوصول إلى اتفاق جيد، وقال أمير عبداللهيان إن تطورات إيجابية حصلت في مفاوضات فيينا لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا، مضيفا أن إيران تؤكد على حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية. أطلق الحشد الشعبي في العراق بالاشتراك مع الجيش عملية تفتيش واسعة شرقية محافظة صلاح الدين، وتستهدف العملية التي تشمل مناطق حول عظيم البحث عن فلول تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مخابئه. أعرب زعيم تحالف الفتح في العراق عن الأمل بالتوصل إلى حل في اللحظات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة يضمن مصلحة العراق والعراقيين، وأشار هادي العامري إلى مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان وتجميد المفاوضات، وقال نحن نسعى من أجل لم الشمل خدمة للشعب العزيز والكريم الذي يستحق منا الكثير. أعلنت وزارة النفط السورية أن خسائر تجاوزت 100 مليار دولار في قطاع النفط السوري منذ عام 2011 وحتى اليوم، وكشفت الوزارة أن إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ أكثر من 31 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي حوالي 85 ألف برميل، يصل منها إلى مناطق سيطرة الحكومة 16 ألف برميل يوميا. واتهمت وزارة النفط السورية القوات الأمريكية وقوات قسد بالاستحواذ على 70 ألف برميل بشكل يومي من حقول المنطقة الشرقية. أكدت أحزاب وقوى سياسية يمنية أن الدفع بالنظام الإماراتي كواجهة للعدوان على اليمن سيعرض الإمارات لخسارة مفتوحة، وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد إن قوى العدوان على اليمن تحاول ترتيب أوراقها بما يخدم الكيان الصهيوني في مناطق حيوية من الجغرافيا اليمنية. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية باجتماع المجلس المركزي واعتبرته انقلابا جديدا على التوافق والإجماع والقرار الفلسطيني. وقالت حركة حماس إنه بدلا من الاعتراف بفشل مسار أوسلو، تواصل القيادة الفلسطينية ارتهانها للاحتلال وتصر على تكريس نهج التفرد والإقصاء. انتهى الموجز في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين،
التوحيد تعني رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأمداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني توافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الرابع من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس من شباط عام 2022 ميلادي. في السابع عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، اندلعت في معظم المدن الإيرانية التظاهرات المليونية تأييدا لقرار الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة. ورفع الشعب الإيراني خلال التظاهرات شعارات مطالبة باستقالة حكومة العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور. ووصل في ذلك اليوم الجنرال هايزر إلى إيران، مبعوث الإدارة الأمريكية، بغية إيجاد السبل السريعة لإنقاذ نظام الشاه المقبور من السقوط. وبعد عدة أيام من المحاولات اليائسة رجع هايزر إلى بلاده دون أن يتمكن من تحقيق أدنى هدف.
Thank you.
وأخيرا وفي السادس من شباط فبراير عام 1922 ميلادي انتهت في واشنطن أعمال المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح، وقد انتهى المؤتمر بإبرام الاتفاقية الخماسية بين الدول المشاركة الخمس في المؤتمر، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتعهدت الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم استخدام الغازات السامة والكيماوية في الحروب. وبعد ثلاثة أعوام أي في عام 1925 التحقت العديد من دول العالم بالاتفاقية، وتم إبرام بروتوكول موسع في جنيف بهذا الشأن. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى، من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى.
الإمام المجتبى خير الورى جدا وأما وأبا، هو الإمام العدل والفعل الحسن، وواحد من خمسة تحت العبا.
أئمتي وسادتي اثنى عشر،
اثنى عشر
سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبت
حسين. أي اللغات على متن أبجديتها تصف، جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين، لك الذي قد افتدت دماؤه دين النبي المصطفى والحرمين.
والرابع السجاد زين العابدين، عظم به في الراكعين الساجدين، كم من مناجاة له في ليله، أبكت عيون الشاكرين الحامدين.
أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة
نجاة للبشر،
قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
ذاك الإمام الباقر إليه تارز العلوم كلها فبثها لكل قلب يبصر.
وسادس هو الإمام الصادق في الفقه أصل يافع ومورق إذ شيد العلم الرفيع جعفر العالم البر التقي الأوسق.
أئمتي وسادتي إثنى عشر
أئمتي
النجاة للبشر قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
وسابع موسى الإمام الكاظم الصابر المظلوم من لا يقوم باب الحوائج التي تقضى به تعزى إليه في الدنى المكارم.
وثامن الأئمة الصيد الرضا ذاك الذي في أرض قوس قد قضى سلطان فخر لا يجار صيته قد صد عن سيف الحياة معرضا.
أئمتي وسادتي إثنى عشر سفينة في النجاة
للبشر
قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب.
كان طفلا وأي طفل قد أعدم نطق الجبابرة
وتاسع محمد ذاك الجواب قد احتوى علم النبي صدره وكان نورا يهتدي به العباد.
وعاشر إمامنا الهادي النقي ذاكم علي المرتضى والمتقي فشعشعت أنواره في مغرب وأرشدت
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. عقد المركز وغياب النصاب الوطني محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ فايز أبو شمال عضو المجلس الوطني الفلسطيني. أحبتنا الكرام الفقرة الأولى في لقائنا هذا صراع البوتقة سنكون فيها مع الزميل حيدر البهبهاني نستمع معا.
you
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تشهد مستوطنة رحفوت حربا ضارية داخل أروقة وشوارع المستوطنة بين عصابات الجريمة اليهودية، أسفرت عن إصابة العشرات في أحداث متفرقة وقعت رحاها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها تفجير مركبة مفخخة هز دويها أركان المستوطنة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رياض مناصرة.
بالتزامن مع تراجع ثقة الصهاينة بمؤسساتهم الحكومية، لا سيما الأمنية والقضائية منها لأسباب كثيرة أهمها تفشي الفساد، تتفاقم أزمة الفلتان الأمني الداخلي في الكيان بسبب الحرب الدائرة بين عصابات الجريمة والمافيا اليهودية، الأمر الذي سلب الصهاينة الطمأنينة وشعورهم بالأمن الشخصي. تشهد مستوطنة رحفوت حربا ضارية بين عصابات الجريمة اليهودية، أسفرت عن إصابة العشرات في أحداث متنوعة وقعت رحاها خلال الشهر الحالي، التي كان آخرها تفجير مركبة مفخخة هز دويها أركان المستوطنة، كما نجم عنها إصابة صهيونيين اثنين بجراح وصفت بالخطيرة للغاية. يأتي ذلك في ظل المخاوف المتزايدة من تفاقم حدة التصعيد بين عصابات الجريمة خلال الفترة المقبلة نتيجة العمليات المتفرقة لتصفية الحسابات فيما بينهم. وفي السياق ذاته، صنفت منظمة الشفافية الدولية الكيان الصهيوني ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم خلال العام الماضي، حيث أن هذه المرة الأولى التي يصنف بها الكيان بهذا المستوى من حيث الفساد. بالنظر إلى التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية المحيطة بالكيان، يظهر واضحا بأن الكيان ليس إلا هيكلا كرتونيا تكفيه شرارة واحدة على غرار معركة سيف القدس لإضرام النار في جميع أرجائه وانهياره.
نشكر الزميل رياض مناصرة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في بوتقة الصراع، حيث أجرى رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بنت لقاءات مع الصحف الأربعة الكبرى في الكيان، أكد خلالها وجود نية لتشكيل معسكر سياسي قومي جديد يجمع عددا من أقطاب اليمين في الحكومة الحالية. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
في ظل حالة الاستقطاب التي يعاني منها الائتلاف الحكومي في الكيان، حامت في الأجواء كثير من التساؤلات حول مصير الحكومة الحالية ومن بيدهم زمام الأمور، فقد بدأت التصدعات في جسدها تظهر بشكل جلي، حيث تشهد العلاقة بين نفتالي بنت رئيس حكومة الكيان ورفيقة دربه السياسي إليت شاكيد، والتي باتت تبحث عن منفذ لها من أجل الخروج من الائتلاف الحكومي، بمكاسب سياسية ما خلق حالة من التوتر بينهما. يرى المحللون أن هذا التوتر أول البوادر التي تبشر باقتراب أجل الحكومة الحالية، وما يؤكد ذلك حملة المقابلات التي أجراها بنت مع الصحف الصهيونية، والتي تحدث فيها عن نشأة معسكر سياسي قومي جديد، بيد أن المحللين يرون أن هذه الخطوة تعبر عن الأزمة التي يعيشها رئيس حكومة الكيان ومحاولاته لتحقيق مكاسب سياسية من أجل مجده الشخصي. وعلى شاكلة بنت، يبحث الفرقاء السياسيون في حكومة الكيان عن مجدهم ومصالحهم الشخصية، والتي تتعارض مع فكرة المعسكر السياسي القومي الجديد بالنظر للكبرياء والغرور لدى أقطابه. روج أقطاب الحكومة الصهيونية عند تشكيلها لفكرة جبر الشرخ الاجتماعي في الكيان والقضاء على الاستقطاب السياسي، ولكن التجاذبات داخلها وصراعات المجد الشخصي ستعمق من الصدع الاجتماعي والاستقطاب السياسي، وسيستمر السجال في الشارع الصهيوني.
نشكر الزميل عمال الشاتي على هذا التقرير، ونتابع أعزائي المستمعين في صراع البوتقة، حيث كشفت القناة 13 في تلفزيون العدو عن استقالة قائد وحدة قيسارية المسؤولة عن العمليات الخاصة في جهاز الاستخبارات الخارجية الموساد، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تفكيك قوات الأمن اللبنانية 15 شبكة تجسس للموساد في البلاد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
استقالة رئيس قسم قيسارية في الموساد الإسرائيلي يفتح ملف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والخلافات التي تسود داخلها، والتي أدت منذ تولي رئيس الموساد الحالي ديفيد برنياع مهام منصبه قبل 7 أشهر إلى استقالة 3 رؤساء أقسام في الموساد، هم رئيس قسم التكنولوجيا ورئيس قسم مكافحة الإرهاب ورئيس قسم تسوميت المسؤول عن تشغيل العملاء، ولتكون استقالة رئيس قسم قيسارية هذا الأسبوع هي 4. قسم قيسارية في الموساد المعروف باسم وحدة المهام الخاصة مسؤول عن تنفيذ العمليات التي يقوم بها الموساد خارج فلسطين المحتلة، أي الاغتيالات، وهي التي نفذت عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي قبل 12 عاما، والتي تم الكشف عن جميع المشاركين فيها برصد كاميرات المراقبة لهم، الأمر الذي أحدث إرباكا كبيرا في الموساد وفجر أزمات مع الدول التي زور الموساد جوازات سفرها لتنفيذ الاغتيال. برنياع اعتبر قسم قيسارية عبئا على الموساد في اجتماعه مع رئيسه، حيث بات تنفيذ العمليات الخاصة أكثر تعقيدا بسبب تطور برامج التجسس والمراقبة والصعوبات في تشغيل العملاء الإسرائيليين حول العالم، وامتناع قائد قيسارية عن إدخال التغييرات في القسم بإعادة تصميم وبناء الوحدة لتتناسب مع متطلبات العصر، في إشارة إلى الاعتماد على التكنولوجيا عوضا عن العملاء الإسرائيليين في تحصيل المعلومات وتنفيذ العمليات الميدانية. عمل الموساد في مهام خارجية تجسسية لم يعد مهمة سهلة، ويدلل على ذلك القبض على 15 شبكة تجسس في لبنان، وهو لجأ بدلا من ذلك إلى استخدام برنامج بيجاسوس للوصول إلى المعلومات والتجسس على الشخصيات المعادية للكيان الإسرائيلي، ولكن انفضاح الانتهاكات التي نجمت عنه وضع تعقيدا أكبر أمام الموساد.
مع تقرير الزميلة مريم أبو اللوز حول استقالة قائد وحدة قيسارية المسؤولة عن العمليات الخاصة في جهاز الاستخبارات الخارجية الموساد، نأتي أعزائنا المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودتهم إلى الاستوديو.
نشكر الزملاء في فقرة صراع البوتقة، حيدر البهباني، رياض مناصرة، وعماد الشاتي، ومريم أبو اللوز، والأخ حسن نمر معد الفقرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن 2:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. عقد المركزي وغياب النصاب الوطني محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما أبعاد إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ ماذا في الحديث عن شرعنة التعيينات الأخيرة والتفرد بالقرار بعيداً عن الإجماع الوطني؟ هل يضع عقد اجتماع مركزي المنظمة حداً للمساعي الجارية بشأن إعادة اللحمة إلى البيت الفلسطيني؟ طالبت شخصيات وطنية وسياسية بتأجيل عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة. وخلال مؤتمر صحفي عقد برام الله أكدت شخصيات أن الاجتماع يكرس الانقسام ويغيب الإجماع الوطني أو يغيب الإجماع الوطني ولا أساس قانونيا له، وأن انعقاد أي من مؤسسات منظمة التحرير يجب أن يكون بمشاركة الجميع. الشخصيات شددت على ضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني للكل الفلسطيني. هذا وتتواصل المواقف السياسية الرافضة في الساحة الفلسطينية للإجراءات والتعيينات الأخيرة التي سيصار إلى شرعنتها خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والتي اعتبرتها القوى الفلسطينية أنها تشكل تفردا بالقرار وإطاحة بالتوافق والإجماع الوطني. أوساط سياسية رأت في إصرار السلطة على هذه السياسات أنها تشكل تمزيقا للوحدة وتكريسا لحالة الانقسام.
لا تزال تداعيات الإصرار على انعقاد جلسة المجلس المركزي في مقر المقاطعة برام الله وما يرافقها من أحاديث عن تعيينات لملء الشواغر في تنفيذية المنظمة تعصف بالمشهد السياسي الفلسطيني الذي تتعمق أزماته في ظل سياسات التفرد واستلاب القرار الوطني. أوساط سياسية اعتبرت أن ما يجري يشكل إطاحة بكل قيم الوحدة والشراكة الوطنية من أجل مصالح فئوية ضيقة تقامر بالحالة الفلسطينية بما يخدم الاحتلال.
استباق الأحداث وتعيين الشخوص في مواقع زي رئاسة المجلس الوطني أو قيادة السلطة أمين سر اللجنة التنفيذية أو الأمن يتركز في شخص معين من فتح، معنى ذلك حتى أن فتح يعني تقول لفتح المختلفة مع فتح لا مكان إلا لما هو موجود، وبالتالي أيضا تعميق الصراع مع القوى اللي من داخل فتح تريد أن يعني تكون لها موقف.
محاولة شرعنة قرارة المركزية عبر الضغوط التي تمارس على العديد من القوى الفلسطينية من خلال الإجراءات لم تفلح كما يبدو في خلق نصاب وطني لا قانوني يقنع الشارع وقواه الحية بما يجري من انقلاب سياسي على الإجماع الفلسطيني.
هي خطوة تفردية ينساق وراءها الرئيس رئيس السلطة عباس لترتيب وضع السلطة الداخلي وترتيب علاقته أيضا مع الاحتلال ومع المكونات التي تحكم الضفة الغربية بعيدا عن أي نوع من الإجماع لا الوطني ولا حتى الفتحاوي، وهذا يضرب بشكل كبير في النسيج الوطني الفلسطيني.
سيناريو التعيينات وتصعيد القياديين الفتحاويين روحي فتوح وحسين الشيخ ربطه مراقبون بمتغيرات مرتقبة في النظام السياسي في حال رحيل رأس السلطة يمهد لمزيد من الانقسام والصراع ويباعد بين الفلسطينيين ووحدتهم.
هذه القرارات متعلقة بمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس بموافقة إسرائيلية وبتخطيط ربما إسرائيلي مع بعض الأطراف الفلسطينية داخل حركة فتح لتمرير دخول عدد من الأشخاص أبرزهم حسين الشيخ وروحي فتوح وشخصيات أخرى داخل منظمة التحرير، وهذا يشير بشكل واضح إلى أن حركة فتح لا تريد الذهاب خلال الفترة الحالية إلى حالة المصالحة.
ما يحمله الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي من مخاطر سياسية سيلقي بظلاله مطولا على الحالة الفلسطينية التي دخلت مرحلة التشظي بفعل تفرد السلطة بالقرار.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ فايز أبو شمالي عضو المجلس الوطني الفلسطيني. سيد فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وبركاته مستمعي إذاعتكم في طهران.
الله يسلمك سيد فايز، ما الأبعاد التي يحملها إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير؟
مواصلة التنسيق والتعاون الأمني مع العدو الإسرائيلي، هذا هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه عقد هذه الجلسة للمجلس المركزي.
نعم.
ولا سيما أن المجلس المركزي نفسه قد اتخذ قرارات سنة 2015 سنة 2018 بوقف التنسيق والتعاون الأمني ووقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي.
نعم.
وسحب الاعتراف به ووقف العمل بالاتفاقية باريس الاقتصادية. اليوم تأخذ هذه الجلسة دون أن يطبق شيء من تلك القرارات بهدف كما هو بات واضحا تكملة أسماء اللجنة التنفيذية بمن هم على صلة وثيقة بالإسرائيليين وبالتنسيق والتعاون الأمني.
طيب ما تداعيات غياب بعض الفصائل عن جلسة المركزي؟
هو ليس غياب لبعض الفصائل، هو غياب للكل الفلسطيني. التنظيمات الفلسطينية القادرة على قصف تل أبيب بالصواريخ غير حاضرة. حركة الجهاد، حركة حماس، الجبهة الشعبية، الصاعقة، القيادة العامة، حركة الأحرار، لجان المقاومة، كل هؤلاء الذين يستطيعون أن يقصفوا تل أبيب بالصواريخ غير موجودين. موجود أولئك الذين فقط مهمتهم التنظيمات الفلسطينية التي لا تحظى بحضور جماهيري وحضور شعبي وغير قادر على إطلاق رصاصة واحدة على الإسرائيليين. بالتالي الغياب هو غياب للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني 13 مليون، كيف ينوب عنهم 100 شخص يمثلون قضاياهم المصرية؟ لا نعرف كيف تم إحضارهم واستدعائهم وإلحاقهم بهذا المجلس المركزي. بالتالي الرفض ليس رفضا تنظيميا من حماس والجهاد والشعبية، الرفض رفض جماهيري. إرادة الجماهير الفلسطينية مغيبة عن هذا الاجتماع، ولا استبعد أن تكون إرادة المخابرات الإسرائيلية هي الموجودة، ولا سيما أن محمود عباس وحسين الشيخ قد التقوا مع بني جانس وزير الحرب الإسرائيلي في تل أبيب، وهنالك جرى الترتيب لهذه الجلسة.
طيب يدور الحديث عن اليوم عن شرعنة بعض التعيينات في جلسة المركزي، ماذا في الدلالات؟
الأشخاص الأقرب إلى محمود عباس، بمعنى آخر الأشخاص الأقرب إلى منهاج التعامل مع الإسرائيليين، وأظن أن إسرائيل راضية وموافقة ومرتاحة لهذه الجلسة ولما ينجم عنها من تعيينات جديدة، تعيينات تصب في نفس الخانة. بمعنى آخر ما كان يأمله الفلسطينيون من وحدة وطنية فلسطينية، من انحراف عن خط المساومة والتعاون الأمني مع الإسرائيليين، من تجسيد لمبدأ المقاومة، من دعم للمنتفضين والثائرين في الضفة الغربية، كل ذلك خارج إطار الجلسة التي تتم اليوم بناء على تزكية بعض الأسماء التي أعطتها، أنا أؤكد لك عبر إذاعة طهران، حظيت بموافقة المخابرات الإسرائيلية قبل أن تعرض على المجلس المركزي.
طيب يعني هناك من يقول بأنه يعني حضور الجميع في جلسة في المجلس المركزي يعني أمر يعني لا يتعدى الحالة الشعارية، لا يمكن ذلك، هناك عدم اتفاق، هناك انقسام، بالتالي لا يمكن أن يجتمع الجميع تحت خيمة واحدة والحديث بطريقة واحدة، هناك اختلاف في المناهج واختلاف في يعني الأصول التي يتبناها كل من الأطراف، وبالتالي يعني يصبح هذا الذي تطالبون به أمرا غير معقول، ماذا تقولون؟
هذا كلام صحيح، طالما هناك اختلاف في المنهج واختلاف في الرؤية السياسية وانقسام في طريقة التعامل مع العدو الإسرائيلي، إذا الاحتكام يكون إلى الشعب الفلسطيني من خلال إجراء انتخابات المجلس الوطني، وأنا عضو مجلس وطني فلسطيني، أؤكد على أن من الضرورة أن تكون هنالك أجيال شابة جديدة في المجلس الوطني. الانتخابات هي الطريقة الشرعية الوحيدة لتحديد من هو الحق بقيادة الشعب الفلسطيني.
نعم.
طالما لدينا انقسام، إذا لا يحق لفريق أن يتحكم بالقرار، لا يحق لطرف أن يستأثر بكل القضية الفلسطينية. اللجوء إلى الانتخابات مجلس وطني، المجلس الوطني بيفرز من داخله مجلس مركزي ويقر اللجنة التنفيذية صاحبة القرار، وقتئذ يكون الاحتكام منطقي وسياسي ووطني. إنما أن يفرض أن تفرض مجموعة منطقها السياسي ورأيها من خلال دعم المحتل الإسرائيلي ومن خلال دعم الأنظمة العربية، أظن أن هذا مرفوض ولن يكتب له النجاح. قد يصير تشكيل لجنة تنفيذية، قد يصير تصفيق في المجلس المركزي، قد تصير كلمات قوية تتحدث عن القدس وعن الاستيطان وعن المقاومة الشعبية، لكن سينفض هذا المجلس دون أن يحقق أي شيء لا للقضية الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني.
طيب، يعني فيما يتعلق بالمساعي الجزائرية التي كانت قد دعت إلى اجتماع للفصائل، هل يمكن أن تضع هذه المبادرة وهذه الوساطة حدا للمساعي يعني الجارية لرأب الصدع على مستوى البيت الفلسطيني؟
هذا مستحيل. الوساطات السابقة وهي كثيرة ومن أكثر من طرف عربي حتى ودولي لم تسفر عن شيء. كما تفضلت في سؤالك قبل قليل، هنالك منهاجان موقفان، بالتالي لا يمكن أن يلتقي الثلج والنار، لا يمكن أن تنطبق السماء على الأرض. لابد أن يحسم الأمر من خلال تصفية طرف لصالح طرف. هنالك من هو قادر وجاهز ومستعد لأن يقصف تل أبيب، وهنالك من هو مستعد لأن يضع يده في يد بني جانس في تل أبيب. إذن نحن أمام منهاجين لا يمكن الجسر بينهما، لا يمكن التوصل إلى الاتفاق إلا من خلال الحاسم، والحاسم من خلال الشارع الفلسطيني. إذا أراد من يدعي أنه يمثل وممثل وحيد للشعب الفلسطيني، هذا هو الميدان، ميدان الانتخابات، هو القادر بأن يقول من يستحق أن يمثل الشعب الفلسطيني. أين مزاج الشعب الفلسطيني؟ هل مزاج الشعب الفلسطيني الذي خرج في معركة القدس يصفق للمقاومة، والذي خرج في كل أنحاء المعمورة يهتف لمن 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 يقاتل المحتل؟ أما أولئك الذين يضعون يدهم بيد المحتل، الشعب الفلسطيني صاحب قرار ولم يعد غبيا ولا متخاذلا في قضيته الوطنية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ فايز أبو شمال، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا رغد الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا رغد الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، لمشاركته في لقائنا هذا. وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 2:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. تحية للقادمين من الجنة الفيحاء، الرابضين على أرض الأنبياء، أطلوا علينا أبطالا أوفياء، يرفضون الركوع، لا ترهبهم النار ولا شجون الدخلاء. مع زميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تميز بمقدرته الشعرية على البوح والتعبير عن أفكاره وعواطفه، فتجد كلماته طريقها إلى أعماق القلوب. وقد أضحى قلبه كتابا مفتوحا، وغدت أشعاره مشاعل للثورة والتحرير، تستنهض الهمم وتحيي الآمال وتقوي العزائم لتداوي الجراح وتشدو للفجر القادم، حالمة بالنصر الكبير. شاعرنا هو زهير بهاء الدين أبو خاطر. أحبتنا، ولد شاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 1976، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من الجامعة الإسلامية بغزة، ويعمل حاليا مهندسا بمديرية التعليم برفح وعضوا في المنتدى التربوي. لشاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر مخطوطان بعنوان خفقات قلب ودفق المشاعر، وله شريط أناشيد وطنية وإسلامية بعنوان دموع من فلسطين. أعزائنا، نقدم لحضراتكم نماذج من نسيج شاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر، ففي قصيدة بين المقاومة والتخاذل يقول شاعرنا: قد فاض شوقي والحنين كواني، والوجد للقدس الشريف دعاني، والدمع سال على الخدود جداولا، والنفس في حزن وفي أشجاني. في كل يوم نكبة ومصيبة، ومذابح للشيب والشبان، والقتل فينا قد غدا ألعوبة، ودماؤنا سالت بكل مكان. عربد النازي في أرضي بلا خوف ولا خجل ولا استئذان، والكل يصرخ لا تردوا كيدهم كي لا يزيد البطش في أوطاني. إن زاد ظلم المعتدين شراسة فالشجب خير وسيلة إخواني. هذا كلام الخائفين وشأنهم ليس الكلام لصيدنا الشجعان. رجالنا خير الرجال بسالة، تاج الفخار مزلزل العدوان، والسجن والتعذيب ليس يخيفنا بل حسبنا إنا على الإيمان. هذه ضريبة من يريد تحذرا سحقا لكل مشكك وجبان. نعم أحبتنا الأفاضل، وفي قصيدة يا ليت جرحي يقول الشاعر زهير بهاء الدين أبو خاطر: يا ليت جرحي قد نطق، فالجرح لو يحكي صدق، صفحات قلبي سطرت شعرا ونثرا كالورق، بدمائه حبرا كتب بين السطور وقد دفق، كم لسان غشنا، كم من لسان غشنا في هوة الزوار انزلق. أما الجراح كلامها ألم ونزف لا عبق، فالقدس ينزف قلبه حزنا وقهرا قد خفق. حزن عميق طوقنا حول الرقاب وقد شنق. هل يطفئ النار الورق؟ لو زج فيها لاحترق. كيف السبيل لغزة؟ هل من طريق أو نفق؟ فالنصر لا يأتي سدى بل بالدماء وبالعرق، فمتى ستشهد فتحنا والحزن ولى وانسحق؟
نعم، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها حياة الشاعر لمياء الكيالي ونموذج من أشعارها.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل ياللي تعادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، يا ويلك ياللي تعادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي. شد العزم وشد الحيل واتفن ثوار كرمال عيونك زحفيك، عودتنا على بعد امطار رح ترجع ارض فلسطين. شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الدامون قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا. الدامون قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا، تقع على مسافة 11 كيلومترا جنوب شرق مدينة عكا، فوق أرض سهلية لا يزيد ارتفاعها على 25 مترا عن سطح البحر. ذكرها ناصر خسرو في رحلته في القرن 11 الميلادي، كما عرفها الصليبيون باسم دمار، وتحدث عنها أبو الفدائي في القرن 14 الميلادي في كتابه تقويم البلدان قائلا: من البروة بلغت دامون فزرت المشهد المعروف بقبر ذي الكفل. تبلغ مساحة أراضي قرية الدامون 20,357 دونما، وتحيط بها أراضي قرى كابل وطمرة والرويس والبروة وشفا عمر وشعب. قدر عدد سكان قرية الدامون عام 1922 727 نسمة، وفي عام 1945 1310 نسمات. قامت العصابات الصهيونية بهدم قرية الدامون وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 1520 نسمة، وكان ذلك في 16 من تموز يوليو عام 1948. بلغ مجموع اللاجئين من قرية الدامون عام 1998 حوالي 9,332 نسمة.
أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة محبوبة صالحي لتقديمها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا
أو بك الأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيد.